الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في كتاب العلامة الدارمي رحمه الله في نقضه على بشر المريسي عند قوله: باب صفة الحب والبغض والغضب والرضا والفرح والكره والعجب والسخط والإرادة والمشيئة، أو السخط والإرادة والمشيئة. قال رحمه الله: ثم عارض المعارض أيضا أشياء من صفات الله تعالى التي هي مذكورة في كتاب الله، ونازع في الآيات التي ذكرت فيها ليغالط الناس في تفسيرها، فذكر منها الحب والبغض والغضب والرضا والفرح والكره والعجب والسخط والإرادة والمشيئة، ليدخل عليها من الأغلوطات ما أدخل على غيرها ممن حكيناه عنه، غير أنه قد أمسك عن الكلام فيها بعدما خلطها بتلك. فحين أمسك المعارض عن الكلام فيها أمسكنا عن جوابه، وروينا ما روي فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لا يحتمل أغلوطاته، فإلى الله نشكو قوما هذا رأيهم في خالقنا ومذهبهم في إلهنا، مع أنه عز وجه وجل ذكره قد حققها في محكم كتابه قبل أن ينفيها عنه المبطلون، وكذبهم في دعواهم قبل أن يدعوه، وعابهم به قبل أن يحكوه، ثم رسوله المشفى وصديه المصطفى. فاستغنينا فيه بما ذكره الله في كتابه منها، وسطر وسن رسوله المصطفى وأخبر وردد من ذكرها وكرر. فمن يكترث من ضلالاتهم بعد قول الله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، أبقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فجمع بين الحبين، حب الخالق وحب المخلوق متقارنين، والجهمية نفاة المحبة من الوجهين، فهم يرون أن الله عز وجل لا يحب ولا يحب، فيدفون المحبة من الوجهين. قال: فجمع بين الحبين، حب الخالق وحب المخلوق متقارنين، ثم فرق بين ما يحب وبين ما لا يحب، ليعلم خلقه أنهما متضادان غير متفقين، فقال: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، وإن الله قال: لا يحب المسرفين، وقال تعالى: لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم. فيه بيان أن الله عز وجل يحب أشياء ويبغض أشياء، وهذا يدل على أن صفات معقولة المعنى، وأن الحب غير السخط وغير الكراهية، وقد اتصف الله عز وجل بذلك في كتابه وفي صحيح سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. قال: ثم فرق بين سخطه وإسخاط العباد إياه، فقال ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، وهذا هو سخطه عز وجل، ما أسخط الله. قال: وغضب الله عليهم ولعنهم، وهذا إسخاط العباد ربهم سبحانه وتعالى. ثم ذكر إغضاب الخلق، هذا ما زال في سخط الله عز وجل، وغضب الله عليهم ولعنهم. ثم ذكر إغضاب الخلق إياهم، فقال تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم. نعم، هنا إسخاط الله عز وجل، إسخاط العباد ربهم عز وجل. قال يقول أغضبونا، فذكر أنه يغضب ويغضب، فهو يغضب سبحانه وتعالى ويغضب، أي يغضب أي أن عباده يغضبونه ويسقطونه. وقال تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. فهذا الناطق من كتاب الله يستغنى فيه بظاهر التنزيل عن التفسير، وتعريفه العامة والخاصة غير هؤلاء الملحدين في آيات الله الذين غالطوا فيها الضعفاء فقالوا نقر بها كلها لأنها مذكورة في القرآن ولا يمكن دفعها، غير أن لا نقول يحب ويرضى ويغضب ويسخط ويكره في نفسه، ولهذه الصفات من ذاته على اختلاف معانيها، وكل هذا من مكرهم، فلم يجروا أن يقولوا لا نؤمن بهذه الصفات، فإنهم لو قالوا ذلك لا أظهروا كفرهم، بل يقولون نؤمن بكل ما ذكره الله عز وجل، لكن المراد به كذا والمراد به كذا، وحقيقة ما يقولون هو التكذيب لكلام الله عز وجل، لكنهم لم يجرؤوا على أن يتلفظوا بلفظ صريح يدل على الكفر والتكذيب، فقالوا ما أخبر الله به نؤمن به، لكن ليس المراد بذلك صفة راجعة إلى ذات الله عز وجل اتصف الله بها، وإنما المراد كذا وكذا. قال ولكن تفسير حبه ورضاه بزعمهم ما يصيب الناس من العافية والسلامة والخصب والدعاء، وغضبه وسخطه بزعمهم ما يقع فيه من البلاء والهلكة والضيق والشدة، ففسروا ذلك بأشياء منفصلة بمخلوقات منفصلة، وهذا هو شأن الجهمية في كثير من الصفات، يفسرونها بأشياء منفصلة مخلوقة. وأما الأشاعرة فإنهم يفسرون ذلك بالإرادة، فالرحمة والمحبة إرادة، الإنعام والغضب والسخط إرادة، الانتقام، لأنهم يثبتون الإرادة لله عز وجل، فيتأولون هذه الصفات على معنى الإرادة ويرجعونها إلى الإرادة. والجهمية والمعتزلة لا يثبتون الإرادة، فلا يقولون إرادة الإنعام أو إرادة الانتقام، لأن النفاة لصفة الإرادة ولغيرها من الصفات، فلهذا يجعلونها أشياء منفصلة مخلوقة. فالمحبة والرضا، العافية التي ينالها العبد والسلامة والخصب والدعاء، والغضب والسخط، ما يحصل للعبد من البلاء والهلكة والضيق والشدة، وهذه أشياء مفصلة مخلوقة. قال فإنما آية غضبه ورضاه وسخطه عندهم ما يتقلب فيه الناس من هذه الحالات وما أشبهها، لأن الله يحب ويبغض ويرضى ويسخط حالا بعد حال في نفسه. فيقال لهؤلاء الملحدين في آيات الله تعالى المكذبين بصفات الله: ما رأينا دعوة أبطل ولا أبعد من صحيح لغات العرب والعجم من دعواكم هذه. ففي دعواكم إذا كان أولياء الله المؤمنون من رسله وأنبيائه وسائر أوليائه في ضيق وشدة وعوز من المأكل والمشرب وفي خوف وبلاء، كانوا في دعواكم في سخط من الله وغضب وعقاب، وهذا لازم قوي. وإن كان الكافر في خصب ودعة وأمن وعافية واتسعت عليه دنياه من مأكل الحرام وشرب الخمور، كانوا في رضا من الله وفي محبة، وهذا أيضا لازم قوي لا محيص لهم عنه. وهذا هو العلم الذي أوتيه من سلف من أهل العلم، يعرفون موضع الخطأ وكيف يردون الخطأ ويبطلونه. فإذا كانت المحبة هي والرضا ما يصيب الناس بالعافية والسلام والخصب والدعاء، إذن إذا أصيب الكفار بذلك فهم في محبة الله وفي رضوانه، وإذا كان الغضب والسخط الشدائد والمحن والضيق في المعيشة والابتلاءات، فإن الله عز وجل يبتلي المؤمنين، فإن الدنيا دار ابتلاء يبتلي الله بها عباده المؤمنين، وهي جنة الكافر وسجن المؤمن، فلازم ذلك أن أهل الإيمان في الدنيا في سخط الله وفي غضبه. قال: وبلغنا أن بعض أصحاب المريسي قال له: كيف تصنع بهذه الأسانيد، بهذه الأسانيد الجياد التي يحتجون بها علينا، يعني يريد أئمة السنة، التي يحتجون بها علينا في رد مذاهبنا مما لا يمكن التكذيب بها، مثل سفيان عن منصور عن الزهري، والزهري عن سالم وأيوب عن ابن عون عن سيرين وعن دينار عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وما أشبهها. قال: فقال المريسي: لا تردوه فتفتضحوا، لا تردوا هذه الأسانيد وتكذبونها فتفتضحوا عند الناس بأنكم زنادقة. فقال المريسي: لا تردوه فتفتضحوا، ولكن غالطوهم بالتأويل فتكونوا قد رددتموها بلطف، إذ لم يمكنكم ردها بعنف. قال: كما فعل هذا المعارض سواء، أي سار على وصية شيخه المريسي في هذا الباب. قال: وسنقص عليه بعض ما روي في هذه الأبواب من الحب والبغض والسخط والكراهة وما أشبهه. نقف عندما قصه وذكره من الأدلة من السنة التي فيها إثبات هذه الصفات لله عز وجل، وننتقل إلى كتاب العلامة ابن القيم رحمة الله عليه، الطرق الحكمية.